بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداه المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، بلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في صفو المال الذي للإمام عليه السلام والروايات التي وردت حول هذا الموضوع، وذكرنا ثلاث من الروايات، وكان كلامنا في الرابعة وهي مرسلة كلين رضوان الله عليه، وذكرنا كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه بأن هذه المرسلة ولو كانت مرسلة ولكنها حجة، لأن فيه محمد بن إيسى وهو من أصحاب الإجماع. وتكلمنا أن في أصحاب الإجماع هناك رأيين مشهورين، أحدهما أن أصحاب الإجماع إذا رأوا شيئا ووصل إلينا بطريق صحيح فكلامهم مقبول ولو كان من بعدهم إلى الإمام غير ثقة أو غير معلوم، معلوم الحال مجهول. إذا أخذنا بهذا المبنى كما عليه صاحب الجواهر وبعض فقهاء الآخرين فهذه الرواية صحيحة لا إشكال فيها، ولكن القول الآخر أنه ليس هذا بمعنى تصحيح ما بعده ولا قبله، إنما يدل على أن هؤلاء الذين أجمعت الصحابة عليهم هم ثقة وهم أدول، كلامهم مقبول. يعني بعبارة أخرى ليس المروي هو المقبول بل الراوي، الرواية مقبولة. فلذلك ننظر إلى كلمات الكشف رضوان الله عليه في هذا الأمر الذي هو الأصل، هو ثلاث كلمات له اجتمعت إصابة على تسيها هؤلاء الذين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله وانقادوا لهم بالفقه. والكلام الثاني اجتمعت الإصابة على تسيه ما يصح من هؤلاء وتسييرهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه. والثالث أجمع أصحابنا على تسيه ما يصح عن هؤلاء وتسييرهم وأقروا لهم بالفقه والعلم. هذا التعبير الذي جاء الثلاثة كلمة تعابير. أولا مسألة إجماع الصحابة على تسهيب على تصديقهم فيما يقولون، تصديقهم لما يقولون، وهذا لا يدل على أن ما يروون عن الآخرين ولو كانوا غير ثقات فهو حجة. وكذلك إغرارهم بفقاهتهم، هؤلاء كانوا من الفقهاء، نعم هذا يدل على فقاهتهم، ولكن أنهم ما يروون عن غيرهم ولو كان مجهولا أو ضعيفا مقبول هذا لا يدل. إنما الكلام الثالث في هذا الأمر وهو تصحيح ما يصح عنهم، هذا التعبير يمكن أن يكون مهما، لأن تصحيح ما يصح عنهم يعني ما وصل إليهم بسند صحيح هو يعامل معه معاملة الصحيح، سواء كانوا رووا عن ضعفاء أو المجاهيل أو عن عدول و مؤثرين. ولكن تصحيح ما يصح، ما الموصول هنا يعني الشيء الذي يصح عنهم، الشيء الذي يصح عنهم نحن نصحه يعني نصدقهم على قولهم، ولكن ما صح عنهم أن فلان محمد بن سنان مثلا قال بذلك، أو نعم أن محمد بن سنان قال، ولكن محمد بن سنان الذي هو ليس بصغة وكان من الغلاة هل كلامه صحيح أو لا، لا يدل على ذلك. هذا الذي قلناه، وكما ذكرنا بعض فقهاء الآخرين قالوا بذلك ويقولون أن إنما يدل على نحن نصدقهم على ما أخبروا، وما أخبروا مثلا أن محمد بن سنان قال كذلك أو سهل بن زياد قال كذلك، ولكن سهل بن زياد هل كان صادقا أو كاذبا، محمد بن سنان هل كان صادقا أو كاذبا، لا يدل على ذلك. هذا أولا. إذا تنازلنا وقلنا أن هذا الكلام ليس ظاهرا في هذا المعنى، فلا أقل محتمل الأمرين، يعني إما نقول أن تصديق ما يصح عنهم يعني ما وصل إلينا سيا عنهم أنهم قالوا ذلك نصدقهم على قولهم. هذا ظاهر الكلام. إن تنازلنا وقلنا لا ليس ظاهرا فلا أقل محتمل الأمرين، يحتمل أن يكون المراد أن نصدقهم على ما قالوا أن محمد بن سلام قال كذا أو سهل بن زياد قال كذا، أو لا نصدقهم على الحديث الذي رووه يقول أن هذا الحديث صحيح. إذا احتمل الأمرين لا يمكن الاستناد على أحد الشقين المحتمل، لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لا يمكن الاستناد إلى شيء محتمل في الاستدلال، فعلى ذلك كذلك لا يفيدنا. وإن تنازلنا عن هذا الأمر وقلنا كما قالوا أنه ظاهر في تصديق الحديث الذي رواه عن الإمام، لا التصديق فيما قال الراوي بل في نفس المروي، إذا صدقناهم على ذلك وقلنا لا أنه ظاهر في هذا الأمر فنقول نعم هذا ظاهر، ولكن ظهور كلامهم الإجماع أجمعت الصحابة على ذلك، وهذا الإجماع إجماع منقول أن الكشي رضي الله عليه ونقل هذا الإجماع. وكما تعرفون أن إجماع المنقول غير حجة، لماذا؟ لأن خبر الثقة حجة فيما أخبر عن حس، أخبره عن حسياته ليس حجة، وإخبار عن إجماع القوم إخبار عن الحاس وليس عن الحس، لأن قطعا هؤلاء الذين ادعوا الإجماع ما استطاعوا أن يستغوا جميع الأقوال، إنهم إما استندوا في إجماعهم بما كانوا مطمئنين من حيث الأدلة أن من رأى هذا يحكم عليه، كما لعل يقال هذا الآن في إجماعات مرحوم الشيخ رضوان الله عليه في الخلاف أنه أجمع يخبر عن الإجماع بما أنه كان هذا الشيء عنده مسلم فقال لابد كل شيء أن يكون هكذا، ولم يكن بمتنابل يده أن يبحث عن أقوال الآخرين. وإما أنهم كانوا يسمعون عن بعض الفقهاء الموجودين فيحصل عندهم اطمئنان بأن غيرهم يقولون بذلك، فإذا كان مثل هذه الإجماعات إخبار عن الحس، والإخبار عن الحس ليس حجة، الإخبار عن الحس حجة، ولذلك لا يمكن أن نستند إلى الإجماع، فإن الإجماع إجماع منقول، والإجماع المنقول إخبار عن الحس، وأدلة حجية خبر الواحد إنما يفيد إذا كان إخبارا عن الحس لا عن الحس، ولذلك لا يمكن الاستناد على هذا الإجماع ولو كان مراد الكشي رضي الله عليه إجماع الصحابة على أو العصابة في عبارة أصحابنا وفي عبارتين الإصابة، إجماع الإصابة على تصحيح ما يسمع عنهم، ولو كان هذا الإجماع هذا إخبار عن الإجماع فهو إجماع منقول وليس بحجة. هذا بالنسبة إلى هذا الحديث من ناحية السند، فالسند على كل حال ساقط لا عبرة به خلافا لصاحب الجواهر رضوان الله عليه وبعض الآخرين. أما بالنسبة إلى الدلالة، الحديث كان هكذا عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفها الجارية الفارحة والدابة الفارحة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المعلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بغي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبغ بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم. هذا الحديث بالنسبة إلى شموله لصف المال لا شك فيه للإمام الصفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوة الجارية الفارهة والدابة الفارهة. ولكن من الدلالة على مسألة أن الصفو المال للإمام لا شك فيه، إنما الكلام في هذا الحديث أضاف بعد ذلك الثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي، يعني ما يشتهيه يستطيع أن يأخذ. فإذا قلنا أن الصفو المال إمارة الأشياء المميزة، فهذا الإطلاق الثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي أعم من صف المال. صف المال الثياب الخاص، الأشياء التي لها خصوصية. ولعل السر في صف المال أن صف المال للإمام، جعل للإمام، لعل من أسراره أن الأشياء التي كانت للملوك كانت أشياء مميزة. أولا بعضها لا بد من حفظها لآثار لأن يكون عبرة للآخرين، وثانيا إذا كان لو جعلوا في ضمن المتاع لكان يتعارك منه المجاهدون، كل واحد يريد أن يأخذه للخصوصيات التي يكون مثلا ثياب خاص كان للملوك، أو التاج الذي كان يجعلون على رؤوسهم، أو الخاتم الذي كان للملوك وهي خاتم خاص، كل واحد يريد أن يأخذ. ولذلك لعل جعل هذا للإمام أولا ليخرج هذا عن إثار الخلاف فيما بين الناس، أن يكون للإمام بما أن الإمام في مقام الإمامة والحكم على الآخرين فيتصرف بما يراه مصلحة. وثانيا كثير منها من الأمور التي لا بد من الاحتفاظ بها لأنها عبرة ورمز، وأحيانا يصير من الأمور الأثرية. في أوائل انتصار الثورة الإسلامية أنا ذهبت في منطقة بيرجند، مكان الذي كان يعيش أحد أمراء، أحد مقربي لشاه ولأبوه، فكان بيت عتيق وأشياء عجيبة وغريبة كان موجود. فمن الأشياء العجيبة الخمور، كان خمور كثيرة، يعني مراكز خمور، مراكز مخدرات، مراكز ألبومات، مراكز الصوتيات. الصوتيات القديمة كان صوت مظفر الدين شاه مسجل على قبل أن يكون كهرباء، كان هكذا يتحرك ويخرج الصوت، وأشياء عجيبة منها خمور. وأنه كسروا جميع الخمور، يعني فرغوا الخمور في بئر في البالوعة، إنما احتفظوا ببعض الخمور لأن هذه الخمور خمور أثرية. قال قبل 50 سنة أو 60 سنة أرسل هذا الخمر مثلا رئيس الجمهورية الألمانية للشاه، حفظوا بهذا بما أنه شيء من الآثار، لا لأن يشرب بل لأن يكون شيئا رمزيا أو إشارة إلى ذاك الزمان، شيء من الآثار. فعلى ذلك الأمور التي كانت خاصا للملوك لها خصوصية أحيانا ينبغي حفظها، وأحيانا يكون لعدم التعارف فيما بين المجاهدين. فالصف والمال بمعنى الأشياء المميزة لا يشمل سائر الأشياء. وإن قلنا لا، صف المال بمعنى ما صفاه الإمام، يعني ما يشتهي وما يريد. فالصف من الاصطفاء، فما اصطفاه الإمام فهو صفه، صف المال. إذا قلنا هذا يشمل سائر الأشياء، ولكن مع ذلك لا يشمل كل الغنيمة، لأنه ليس الاصطفاء، الاصطفاء عبارة عن إخراج شيء من مجموعة كاملة. إذا هناك عدة أشياء يقولون لك اختر ما تريد، فأنت تختار لا كله، معناه أن بعضه لك ليس كله. فعلى ذلك بالنسبة إلى صف المال هذا واضح، ولكن بعد ذلك يقول الثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة. هذا يعني خلاف ظاهر الأدلة التي جاءت لصرف المال، وأن ليس كل الغنيمة للإمام، لأنه يفرق بين غنيمة حرب لم يكن بإذن الإمام أو حرب لم يتم إلى إرسال الجيش أنهم جاءوا وصالهم، وبينما إذا كان حربا مسلحا. في ذلك الموارد جاء روايات كثيرة أنها للإمام ويسمى أنفال، ولكن في الحرب الذي قامت الحرب بالسيف فقاتل المسلمين مسلمون، هذا المال للمسلم يعني لابد من غنيمة. فعلى ذلك هذا الحديث بينما هو في صدره لا إشكال فيه للإمام صف المال أن يأخذ من هذه الأموال صفها الجارية الفارهة والدابة الفارهة، ثم يقول الثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس، نتكلم عنه قبل القسمة إن شاء الله. ثم يقول له أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بغي شيء بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه وقسموا في أهله، وقسم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم، يعني المجاهدين. هذا معناه أن ما يختاره الإمام يشمل كل الغنيمة، وهذا خلاف فتوى الفقهاء أو خلاف المسلمة من الفقه، فكيف نتعامل مع هذا الأمر؟ ولذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعدما يصحح سند الرواية يشكل ويقول نعم لم أجد من أفتى بما في ذيله من أن له سد ما ينوبه بجميع المال إلى آخره بالنسبة إلى الغنيمة إلا أبا الصلاح، فإنه طال على ما حكاه عنه في المختلف له أن يصطفي لنفسه قبل القسمة الفرس والسيف والدرع والجارية، وأن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام وتغوية مصالح أهله، ولا يجوز أن يعترض عليه إن استغرق جميع المغانم. وقال هكذا، ولكن هذا خلاف رأي سائر الفقهاء. ثم يقول يشكل صاحب الجواهر على هذا القول من أبي الصلاح، يقول فيه أنه كذلك لو فرض بغوه من، يعني لو فرض أن الإمام فعل ذلك لا نقول شيء لأن الإمام معصوم. لماذا إن فرض بغوه من؟ لعدم جواز الاعتراض عليه لعصمته عليه السلام، ولقوله تعالى ما آتاكم، يعني ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين، أولى بالمؤمنين أنفسهم، كذلك يدل على أن النبي والإمام عليه السلام المعصوم له أن يتصرف بما يريد فلا نعترض عليه، غير ذلك ما دل على ولايته. إنما الكلام في أن مقتضى ما وصل إلينا من الأدلة ذلك أولا، يعني نحن إذا فعل الإمام لا نعترض عليه له الولاية، ولكن بعنوان الثانوي لا بعنوان الأولي. بعنوان الأولي الغنيمة للإمام وللمجاهدين، خمس للإمام يعني خمس وأربعة أخماس للمجاهدين يقسم على المجاهدين، وقبل ذلك أو بعد ذلك بعض المصاريف المعينة كالجعائل والسلب والرضخ والنافل، نعم يؤخذ من الغنيمة، ولكن كل الغنيمة للإمام بعنوان الأولي هذا خلاف الظاهر وليس هكذا. ولذلك يشكل صاحب الجواهر رضوان الله عليه على أبي الصلاح ويقول وفيها أنه كذلك لو فرض بقوه منه لعدم جواز الاعتراض عليه لعصمته عليه السلام، ولقوله تعالى ما آتاكم، لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين، وغير ذلك مما دل على ولايته. إنما الكلام في أن مقتضى ما وصل إلينا من الأدلة ذلك أولا، ولا ريب في ظهور الخبر المذكور فيه إلا أنه مناف لظاهر غيره منها كتابا وسنة، يعني أن يكون كله للإمام، هذا خلاف الكتاب وخلاف السنة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ذي القربى. والآيات التي وردت حول تقسيم الغنيمة إلى المجاهدين والروايات الكثيرة، بل لعل الاصطفاء ظاهر في التخصيص ببعض. اصطفاء يعني أن يختار ينتخب، لا أن يأخذ الكل. وعلى كل حال فقد تقدم في كتاب الخمس أن ذلك من جملة الأنفال، يعني صفو المال من الأنفال، والباقي ليس من الأنفال للمجاهدين، ويؤخذ خمسه كذلك بأن الخمس لا بأن الأنفال. هذا إشكال صاحب الجواهر من في دلالة هذه الرواية وإشكال أهل الصلاح. ولكن نحن يمكن أن نقول أن هذه الرواية من ناحية المضمون لو قمضنا العين عن السند والسند غير صحيح، يمكن أن نقول نصح هذه الرواية من ناحية المضمون، لأن ما ورد في هذه الرواية المباركة نعم جاء بعدما
لا عفوا، كلمة ما يحب أو يشتهي
منصرفة عن
ما لو أحد عن أن يكون يحب أو يشتهي شيئا عاديا، منصرفة
الأمر الطبيعي
أنه لا يشتهي ولا يحب إلا الشيء المميز.
لا بعده ليس فيها إطلاق. لا بعد ذلك نقول كذلك قبل القسمة وقبل إخلاص، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه إلى أن يصل إلى أن إذا لم يكن شيء لم يبقى شيء.
هذا جزء من الرواية؟
نعم. نعم 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 الرواية هكذا. بعده وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بغي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله، وإن وقسم الباقي، نعم كلها رواية، وقسم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم إن للمجاهدين. هذا خلاف الظاهر. نحن نقول أن في هذا الإمام لعل هذه الرواية تنابل أمرين. الأول أن الصافو للإمام، قال وللإمام صفو المال وأن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي، هذا صفو المال. ثم يقول فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس، ثم يقول وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه. لعل هذا بالعنوان الثانوي، القسم الأول بالعنوان الأول للإمام هذه الأشياء، وبالعنوان الثانوي له أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بغي شيء بعد ذلك، كما أن رسول الله في أحد الغزوات قد قسم المال، أعطى المال إلى المهاجرين ولم يأتي الأنصار شيء، فأعتبوه لماذا نحن حرمنا من هذا الأمر؟ فرسول الله مظهر كلامه أنا لكم وهذا المال لهؤلاء، يعني قسمكم ليس أقل من قسمهم، أنا لكم. فتصرف في ذلك، أو أرسل بعض المال إلى مكة المكرمة إلى مشركين المشركين حتى يقسم على فقراء المكة المشركين، فعل ذلك رسول الله. فعل ذلك للإمام أمرين، الأمر الأول بعنوان الأولين صف المال للإمام، والأمر الثاني بالعنوان الثانوي إذا رأى ما ينوبه أو مصالح المسلمين أن يتصرف في بقية المال فله أن يتصرف، ليس لنفسه، له أن يتصرف. ولذلك وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله، وقسم الباقي على من ولي ذلك، لمن ولي الجهاد، وإن لم يبق بعد سد النوائب الشيء فلا شيء لهم. فعلى ذلك هذه الرواية ليس خلاف المشهور، المشهور مشهور الفقهاء أو مسلم من الكتاب والسنة أن صف المال للإمام والباقي للمجاهدين، ولكن مع ذلك الباقي للمجاهدين إذا رأى الإمام هناك ضرورة يتصرف في باقي المال له أن يتصرف، كما فعل رسول الله وجاء شيء طبيعي أن يكون للإمام هذا الأمر، حتى إذا لم يكن معصوما ولا زال وهو نائب المعصوم، نائب الإمام كذلك إذا رأى ضرورة في صرف الغنيمة في أموال بهذا الصرف يكون قوة للإسلام والمسلمين يتصرف، فلا منافاة للمشهور. فلذلك من ناحية الدلالة لا بأس بالحديث، يدل على صف المال الذي نحن بسببه، ما يدل على شيء آخر يشير إلى نقطة أخرى، بأنه للإمام ولاية أن يتصرف في بقية المال فيما ينوبه وما فيه مصالح الإسلام والمسلمين. فعلى ذلك هذا الإشكال من صاحب الجواهر رضوان الله عليه بدلالة هذه الرواية ردا على أبا الصلاح يمكن علاجه بأن نقول نعم بالعنوان الأولي صف المال للإمام وليس كله، وبالعنوان الثانوي للإمام ولاية على أن يصرف بقية المال إلى مصالح المسلمين مما ينوبه ومما من شأنه أن يفعل. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم مصنف رضوان الله عليه يعني صاحب الشرائع عندما بدأ هذا الكلام ولا في قسمة الغنيمة يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام كالجعائل والصلب، وإذا شرط للقاتل ولو لم يشترط لم يختص به، ثم بما يحتاج إليه من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الحافظ والرائي والناقل، وبما يرضخه للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام، فإنه لا سهم للثلاثة، ثم يخرج الخمس. نحن تكلمنا حول هذه الأمور، كلامنا في قوله ثم يخرج الخمس، وقيل بل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية، والأول أشبه. ورضوان الله عليه يرى أن الخمس يعني بعدما كان من هذه المصانيف الجعائل والسلب والرذخ للنساء وللكفار الموجودين معهم وللعبيد، بعد كل هذه المصارف بعد ذلك يأخذ الخمس ويقسم الباقي على المجاهدين، ولكن قيل وقيل بل يخرج الخمس مقدما، يعني أولا يأخذ الخمس من الكل ثم الباقي يأخذ منه الجعائل يأخذ منه هذه الأمور، وما بقي من ذلك يقسم على المجاهدين، يعني خمس بهذا القول قيل، يعني هناك قولان، قول ذهب إليه صاحب الكتاب مرحوم المحقق رضوان الله عليه وهو أن كل هذه المصاريف قبل الخمس، فالباقي الذي يبقى يقسم بين الإمام الخمس للإمام وأربعة أخباص للمجاهدين، ولكن القول الآخر لا، أن الخمس في بادئ الأمر يأخذ الإمام الخمس ثم ما بقي يعني أربعة أخباص يصرفه في الجعائل والسلب سائر كل هذه الأمور والباقي على المجاهدين. في هذه المسألة ثلاثة أقوال، أحد الأقوال أن الخمس في بادئ الأمر يؤخذ والباقي يصرف بسائر المصاريف بعد أخذ الخمس وما بقي من ذلك يقسم على المجاهدين، بل قول آخر لا، الخمس في آخر الأمر كما عليه المصنف رضوان الله عليه، يعني بعد جميع المخارج الباقي يؤخذ منه الخمس والباقي يقسم على المجاهدين. والأمر الثالث التفصيل، هناك فرق بين الجعائل وكذلك السلب وما يحتاج في حفظ الغنيمة، هذه الأمور قبل القسمة، ولكن الرذخ وما يعطى إلى سواء إلى النساء أو العبيد أو الكفار كل ذلك بعد أخذ الخمس، هذا تفصيل في هذا الأمر. ولذلك أن صاحب المسالك رضوان الله عليه يقول نعم تقديم السلب والجعائل على الخمس متجه لخروجها عن اسم الغنيمة التي أوجب الله تعالى فيها الخمس بالآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء، وأما تقديم الرذخ عليه فغير واضح، لأن الرذخ في الحقيقة نوع من قسمة الغنيمة، غايته أنه ناقص عن السهام وذلك غير مانع، كما أن النقص سهم الراجل عن سهم الفارس غير مؤثر في تقديم الخمس عليه، وإطلاق اسم الغنيمة على المال المدفوع رضخا واضح، فوجوب الخمس فيه قوي. وفي المختلف قدم الخمس على الجميع إن لم يشترط الإمام لأرباب الحقوق حقوقهم من غير خمس، والأوسط أوسط. على كل حال هذا الكلام إن شاء الله نتناوله في الأيام القادمة بفضل الله ومنه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.